من هنا انطلق النور ونزلت رسالة السماء الخاتمة، ومن هذه البطاح المباركة بدأت الدعوة، وصبر أصحابها وصابروا على أعبائها وتضحياتها. وعندما واجهت جدار صد في أرض انطلاقتها بدأت تسعى إلى النصرة فيما حولها. تعثرت في البداية، لكنها بالجهد والألم ورعاية الله حققت أهدافها. وفي عمل توثيقي هو الأكبر من نوعه، تجولنا في الأماكن التي حدثت فيها تلك الوقائع العظام منذ ما قبل الولادة إلى الوداع، وسعينا إلى الربط بين الحدث وبين الشاهد، حتى تظل الشواهد دالة على تلك الأحداث وتبقى ذكرى حية ماثلة أمام الأجيال. إنها مسيرة كاملة عرفت بالسيرة النبوية الشريفة، وهي ليست مجرد وقائع تروى، بل هي جوهر الرسالة التي حملها رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وغير بها موازين الحياة، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. وستظل هذه السيرة ماثلة أمام المسلمين، قدوة لهم ونموذجا حيا فاعلا يهتدون به في حياتهم. قصة نحكيها من البداية للنهاية،
وبنور الإسلام عم الضياء.
عاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب من بصر الشام إلى مكة المكرمة، وكانت رحلة سريعة وقصيرة، وهي الأولى له صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة العربية، وكان عمره حين ذاك لا يزيد على 13 عاما. وبعد هذه الرحلة ومع تقدمه في مراحل الفتوة والشباب، بدأت تتوضح صفاته ومعالم شخصيته، وكان من أبرز هذه الصفات الأمانة والصدق والعفاف، فضلا عن ابتعاده عما كان يشغل الناس حينذاك من مظاهر عبادة غير الله أو اللهو والعبث. وكان في تلك الفترة في كنف عمه أبي طالب، لكنه بدأ يجني بعض المال القليل من رعي الغنم يساعد به عمه ذا الحاجة وصاحب العيال، كما اتجه في مرحلة الشباب إلى ممارسة بعض أشكال التجارة، وهي المهنة الأكثر رواجا بين القرشيين.
أما التجارة، أولا النبي صلى الله عليه وسلم مارسها بشكل محدود، يعني لم يكن تاجرا، وإنما مارسها لخديجة رضي الله عنها فترة معينة. ولا ينكر أن التجارة كما أن رعي الغنم يعلمك التأمل، فإن التجارة تعلمك التعامل مع الناس بل مع أصناف كثيرة من الناس. فالتجارة تعلمك الصبر على الناس أولا، والاطلاع على نماذج وأطوار وأنماط من البشر كثيرين، تكسبك خبرة ربما لا تجدها مع مهن أخرى لا تتعامل مع الناس.
والصفات التي امتاز بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة شبابه جعلته محل تقدير واحترام من الجميع، ولفتت إليه الأنظار.
التجارة فيختلط بشعوب، يختلط بأقوام، يسافر، يذهب، يجيء، يرى الناس، يرى الحضارات، يرى مختلف البيئات، ثم يتعرض لأخلاق الناس، لأن التجارة هي كشافة الأخلاق. يعني ما يكون نبي غايب عن العالم، هذا غدا سيكون شهيد على الناس، فينبغي أن يكون مطلعا على أخلاق الناس. فالاطلاع على التجارة وأحوال التجارة مرآة للمجتمعات، للشعوب، للأخلاق، لمستوى الحضارة.
كان عنده من العفاف ما يعني يجعله يرفض أن يأخذ الإعانة المالية من هنا أو هناك، حتى لو كانت من أقرب الأقارب. فاشتغل صلى الله عليه وسلم في التجارة مع عمه، واشتغل في رعي الأغنام، ثم اشتغل بعد كده في التجارة مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يعني قضى حياة جادة جدا.
كانت السيدة خديجة امرأة قرشية ذات يسار ومكانة عالية وعقل راجح، وقد تابعت أمر محمد باهتمام، ولم تجد خيرا منه تستأمنه على أموالها بعد أن فقدت زوجها، فأرسلت محمدا في تجارة لها إلى بلاد الشام، وأرسلت معه غلاما لها يسمى ميسرة. وميسرة هذا هو الذي روى تفاصيل هذا الجانب من حياة رسول الله فيما بعد. سيدنا رسول الله. الدلائل تشير إلى أن الرحلة كانت إلى أطراف الشام، وكانت محطاتها كثيرة، لكن هناك مؤشرات إلى أنها مرت بمحطتين مهمتين على الطريق بين الشام والجزيرة العربية. أولاهما منطقة أم الرصاص إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الأردنية عمان، والثانية شجرة ضخمة كانت القوافل تتخذ منها محطة على الطريق، وهي إلى الشمال من أم الرصاص في موقع غير بعيد عن الحدود السورية، يعرف الآن باسم البقيعاوية، بالقرب من بلدة الصفاوي في الشمال الشرقي من الأردن. القوافل القادمة من الجزيرة العربية كانت تمر أولا في بلدة تسمى ميفعة، التي أصبحت الآن أم الرصاص.
نحن الآن خارجون من العاصمة الأردنية عمان باتجاه جنوب غربي تقريبا، نحو بلدة أم الرصاص. بلدة أم الرصاص تبعد ما يزيد على 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من عمان، وهي بلدة صغيرة وادعة لكن جذورها ضاربة عميقة في التاريخ، إذ يعود الاستيطان فيها إلى ما يزيد عن 3000 عام قبل الميلاد. وازدهرت أم الرصاص في الفترتين الرومانية والبيزنطية. في الرومانية عندما استقرت بها كتيبة من الجيش الروماني وأنشأت حصنا كبيرا فيها، لا زالت آثاره ماثرة للعيان حتى يومنا هذا. وفي الفترة البيزنطية عندما أنشأوا فيها ما يزيد على 14 كنيسة، جلها أرضياتها مرصوفة بالفسيفساء.
بلاد الشام بلاد كانت مشهورة بالتجارة ومعروفة به، وأيضا هي بلاد ساحرة ولها علاقات مع أهل مكة ومع بني هاشم. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأماكن له عدة يعني معاني، من ضمن هذه المعاني أنه يتعرف على طرائق التجارة ويعتمد ويشتد بنفسه، والأمر الآخر أنه يتعرف على طبائع البلاد، لأن هناك علاقات دولية كانت بين بني هاشم وبين بلاد الشام.
وبعض الروايات التي أشارت إلى هذه الرحلة ذكرت أن بعض الرهبان الذين كانوا في ميفعة أو أم الرصاص رأوا رسول الله وعرفوا صفاته مما لديهم في كتبهم، وأنه الرسول القادم المنتظر، ولكن الروايات في هذا الشأن متضاربة.
وسبب اتجاهنا إلى أم الرصاص هو ما تواردته الروايات من أن موقع أم الرصاص قد يكون هو الموقع الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة، إذ تعددت الروايات حول الموقع الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة، فمنها من قال أنه التقى به في قرية الكفر في بصرى الشام في الأراضي السورية في يومنا هذا، ومنهم من قال أنه التقى به قرب شجرة الحياة في البقيعاوية في شمال شرق المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها ما ذكره ابن عساكر من أنه التقى به في البلقاء بقرية يقال لها ميفعة وراء زيزياء. إلا أن هذه الرواية لم تأخذ حظها من الوجود ومن الشهرة بسبب عدم قدرة الناس على تحديد موقع قرية ميفعة الذي ذهب واندثر، إلى أن جاءت الكشوف التاريخية والسياحية والأثرية الحديثة التي كشفت عن إحدى الكنائس في منطقة أم الرصاص، والتي تذكر صراحة أن الاسم القديم لأم الرصاص هو ميفعة، وبالتالي ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن منطقة أم الرصاص هي منطقة أو بلدة ميفعة القديمة التي التقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة.
ما رآه الراهب وكان ميسر في صحبته عليه الصلاة والسلام كان يقول: كنا نسير في هذه الرحلة وكان يستظل الرسول صلى الله عليه وسلم بظل ملكين، فهو محفوظ بالله سبحانه وتعالى. وعندما رآه الراهب قال: ما ينبغي لهذا أن يكون معكم، إنه لنبي، فاذهب به وعد به إلى مكة.
ميفعة أو أم الرصاص تتمتع بتاريخ عريق لكونها جزءاً من طريق القوافل التجارية، وبسبب عزلتها في الصحراء أقام فيها بعض الرهبان أديرة تم الاهتمام بها في وقت لاحق لأغراض عسكرية ودينية.
بالرغم من تعدد الروايات التي تتحدث عن الموقع الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة، إلا أن منطقة ميفعة وردت من أكثر من طريق، أحدهما ما ذكره ابن عساكر أن بحيرة كان يسكن في قرية يقال لها الكفر بينها وبين بصرى 6 أميال، وهي التي يقال لها دير بحيرة. قال أي ابن عساكر: ويقال أنه كان يسكن قرية يقال لها ميفعة في البلقاء وراء زيزياء، والله أعلم. ونحن في منطقة البلقاء، في منطقة أم الرصاص من ضمن منطقة البلقاء. وطريق آخر ما ذكره ابن منظور في كتابه تاريخ دمشق أن أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج به إلى الشام، فلما مروا بقرية يقال لها ميفعة من أرض البلقاء وفيهم راهب يقال له بحيرة، فخرج إليهم بحيرة، وكانوا قبل ذلك يقدمون فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، فجعل يتخللهم هذه المرة حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي بعثه الله رحمة للعالمين، لما رآه من آيات وعلامات دلته على ذلك.
وقد ازدهرت هذه المنطقة في العصرين البيزنطي والإسلامي، ومعظم المباني هنا تعود إلى هذين العصرين حتى القرن 3 الهجري.
نحن الآن في بلدة أم الرصاص الأثرية، وتحديداً في موقع كنيسة استيفانوس التي دلت الكشوفات الأثرية فيها أن اسم أم الرصاص القديم هو ميفعة، وبالتالي أن الموقع الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم بالراهب بحيرة هو في أم الرصاص في جنوب الأردن هنا.
كان الطريق من مكة إلى الشام مليء بالمحطات، هذه المحطات غالبا كانت تكون على عيون الماء أو على الواحات والأبار، وكان يعيش إلى جوار هذه المحطات والأبار كان يعيش مثل هؤلاء الرهبان. فكانت هذا الطريق المعتاد.
وهناك اهتمام دولي بهذه الآثار التي يجري ترميمها لأهميتها التاريخية ولوجود نصوص ورسوم فسيفسائية ذات دلالة مهمة.
وتشير الكتابة التكريسية الموجودة في حنية الكنيسة إلى ما نصه في عهد الأسقف الكلي الطوبي سيرجوس، انتهى العمل بفسيفساء كنيسة القديس استيفانوس برعاية يوحنا بن إسحاق شماس ميفعة وبرعاية كل الشعب المحب للمسيح في كاسترون ميفعة. وبالتالي دل هذا النص التكريسي في الكنيسة على أن الاسم الحقيقي والقديم لأم الرصاص هو ميفعة، وبالتالي هي الموقع الذي التقى به الرسول صلى الله عليه وسلم في الراهب بحر.
أن الراهب بحيرة وهو كان رجل يسكن في صومعتي وفي ديره على الطريق التجاري من بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، فلما رأى غيمة تضل القوم لا تفارقهم أدرك أن في هذه الغيمة يعني ما يؤكد حدسه وظنونه، لأنهم أصلا هم جاءوا وسكنوا بصرى الشام. لماذا؟ لأنها الأقرب إلى أرض النبي القادم.
بحيرة الراهب التقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء عابر، يعني العملية كلها ما تاخدش ساعة ساعتين ثلاثة، هو لقاء في داخل يوم من أيام السفر إلى الشام مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب. ومع ذلك يعني يفتري المفترون ويدعي المدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه الإسلام وأنه تعلم من بحيرة الراهب القواعد والأصول التي جاءت بعد ذلك في القرآن الكريم، وتعلم منه القصص القديمة الذي جاء في التوراة والإنجيل ونقله صلى الله عليه وسلم بشيء من التحريف أو التعديل كما يقولون في القرآن الكريم. وطبعا ده أمر منكر لا يقبله عقل أصلا، فضلا عن أن يكون له دليل من الإثباتات، لأن كيف في ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين حتى ينقل كل هذا المعنى أو كل هذا العلم الضخم الذي أتى في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة؟ فطبعا هذه أكذوبة افتراها المكذبون من القديم والحديث.
ومنطقة البقيعوية تقع في الشمال الشرقي من الأردن، وكانت القوافل تتخذ منها محطة على الطريق بسبب وجود شجرة ضخمة فيها قبل أن تكمل رحلتها إلى بصرى الشام. وفي الرواية التي أوردها ميسرة عن رحلته مع رسول الله في تجارة خديجة، فإنهم استظلوا بشجرة وحيدة على الطريق.
لكن الروايات في مجملها ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما التقى ببحيرة الراهب وبعد أن كانت تظله سحابة في أثناء مسيره، نزل واستظل تحت شجرة أرهصت أغصانها عليه وامتد ظلها ليشمله. فتعددت الأقوال حول هذه الشجرة، لكن شجرة البقيعوية التي نحن بصدد الذهاب إليها والتي يقول الناس عنها أنها هي الشجرة التي استظل تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لا شجرة معمرة في هذه المناطق سوى هذه الشجرة.
هذه الشجرة بالمناسبة لا تزال موجودة في الأردن وهي محفوظة وقد أقيمت دراسة عنها. هذه الشجرة أبرزت للراهب بحيرة معنى من المعاني التي لفتت نظره إلى دلالات النبوة.
نحن الآن كما تشاهدون في منتصف قاع البقيعوية، وهو قاع طيني منطقته تخلو من أي مظهر حيوي سوى الشجرة التي نحن بصدد زيارتها والتي يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استظل أسفلها، تنمو وحيدة في وسط هذه الصحراء الممتدة على مد البصر.
حيث رآه بحيرة الراهب ورأى كيف تظله المزن وكيف تظله الشجرة وتتفجأ ظلالها عليه عندما يقترب من هذه الشجرة، وقال هذه الشجرة ما نزل تحتها إلا نبي.
عند الوصول إلى موقع الشجرة تبدو غرابتها واضحة للزائر، فهي ضخمة ووحيدة وسط صحراء مترامية الأطراف تحيط بها العواصف الرملية من كل اتجاه.
وأخيرا وبعد مسير طويل وشاق في هذه الصحراء المغبرة المترامية الأطراف، ها نحن نحط رحالنا كما حطت قريش رحالها من قبل عند هذه الشجرة التي استظل بظلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقى من بعدها ببحيرة الراهب في هذه المنطقة. هذه الشجرة وكما تلاحظون شجرة معمرة من نوع البطم الأطلسي، تعيش وتقف وحيدة في هذه الصحراء حيث لا أثر لماء ولا خضرة ولا حياة سوى الشجرة التي ترون التي استظل تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تشاهدون فقد قامت الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الأوقاف الأردنية بإقامة سياج حول هذه الشجرة ليحفظها من العبث ومن العوامل المختلفة، وقامت بالاعتناء بها، والنية تتجه لإقامة مركز للزوار قريبا من هذه الشجرة ليخدم زوار ومرتادي هذه المنطقة.
بحيرة الراهب مظهر من مظاهر دلالة نبوة سيدنا محمد، إذ أنه لاحظ الغمامة التي كانت تظل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما سار عندما مرت قافلة قريش بديره، ثم لاحظ أن الحبيب لما استند إلى الشجرة التي آووا إليها ليستظلوا بظلها مالت فروع وأغصان هذه الشجرة إلى الجهة التي فيها الحبيب لتظلله صلى الله عليه وسلم. الصلاة
والسلام. وتشير الروايات إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى مكة ربحت تجارته في مال السيدة خديجة ضعف ما كان يربحه التجار، كما استمعت السيدة خديجة من غلامها ميسرة إلى تفاصيل عما جرى في هذه الرحلة، فكان ذلك سببا في زيادة إعجابها به وثقتها فيه، فعرضت عليه الزواج، وهي التي كانت ترفض عروض علية القوم في مكة.